Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast Salt.
العمل بيجمعنا كبشر، ولكن ظروف عملنا مش واحدة ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج. ولحتى نفهم علاقتنا بأعمالنا وعلاقة أعمالنا فينا، رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست ما العمل من إنتاج صوت. رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين، على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر، بعيداً عن فكرة إننا بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك. نختتم الموسم الرابع من بودكاست ما العمل بالحديث عن عدو العمل الأول، البطالة. بحسب المرصد العمالي الأردني، بعام 2020 لحاله خسر 140 ألف شخص وظائفهم بالأردن، بالوقت اللي بيعاني فيه ما يقارب نص الشباب والشابات من البطالة. خلال هالحلقة أيضاً رح نذكر بالثلاثيات الثلاث اللي أنتجناها خلال هالموسم، ورح نناقش ارتباط البطالة بكل جانب طرحناه وتحدثنا فيه عن تجارب العمال والعاملات بمختلف القطاعات. بالثلاثية الأولى من هالموسم حكينا عن ومع العاملات والعمال المهاجرين وأوضاعهم العمالية في الأردن، واللي بيشغلوا حسب غرفة تجارة عمان نسب بتوصل ببعض المجالات لأضعاف نسب العمال والعاملات الأردنيين والأردنيات. خلال استماعنا لقصص ضيوفنا الثلاث، قدرنا أنه ناخد فكرة عن التحديات يلي ممكن أنه يتعرض لها العمال والعاملات المهاجرين، من انتهاك وسلب لحقوقهم وخداعهم بالعقود والنصب عليهم أو ابتزازهم، والمتاجرة فيهم واستغلال طاقاتهم البشرية، وببعض الأحيان الاعتداء عليهم بشتى الطرق والأساليب. وبالإضافة لكل هالتحديات، بنلاقي أنه البطالة كمان هي إضافة تانية للتحديات والمخاوف يلي ممكن أنه يمر فيها العاملات والعمال المهاجرين. كتير منا ممكن يتساءل ويفكر إنه كيف ممكن لحدا هاجر من بلده إنه ينطبق عليه هذا المبدأ؟ والجواب إنه ببلد مثل الأردن، البطالة متصاعدة فيها بشكل كبير بصفوف العاملات والعمال الأردنيين، بتلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات مستمرة من شأنها تقليص أعداد العاملات والعمال المهاجرين، خصوصاً اللي بيعتبروا مخالفين لقوانين العمل في المملكة. المادة 12 من قانون العمل بتمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا تم ضبطه أو ضبطها وهم مش حاصلين على تصريح عمل، أو تم استخدامهم عند صاحب عمل غير صاحب العمل المصرح إلهم بالشغل عندهم، أو إذا استخدمهم صاحب العمل بمهنة غير المهنة المصرح إلهم إنهم يشتغلوا فيها. بنلاحظ هون كيف العقوبة بتقع بشكل كامل على العامل أو العامل المهاجرة، وعقاب صاحب العمل بيكون فقط بترحيل الإيد العامل اللي عنده، بالإضافة إلى أنه العاملة أو العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيرهم ما بيجوز استقدامهم أو استخدامهم مرة تانية قبل ما يمر 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير. بالنسبة للعمال المهاجرة في القطاع الزراعي تحديداً، في بداية سنة 2021 وعدت الحكومة القطاع الزراعي بتخفيض رسوم تصاريح استقدام العمال المهاجرة للعمل في الزراعة، واللي بتبلغ حالياً حوالي $735، لتصير حسب طلب اتحاد المزارعين $452، بالإضافة للسماح باستقدام الأيدي العاملة من الخارج لعدم توفر الأيدي العاملة المحلية. هالنقطة بتخلينا بحاجة لتوضيح جانب مهم من أنواع البطالة في الأردن، ويلي ما بتقتصر فقط على عدم وجود فرصة العمل. بالنسبة للمنتدى الاقتصادي الأردني، أنواع البطالة في الأردن متنوعة، وبتشمل كل من البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية، واللي بتكون ناتجة عن دورية النظام الرأسمالي اللي بتنتقل بشكل مستمر بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية اللي بينتج عنها إيقاف التوظيف والتنفيس عن الأزمة عن طريق تسريح العمال. النوع الثاني هو البطالة الاحتكاكية، وهي عبارة عن التوقف المؤقت للعمال والعاملات عن العمل بسبب الانتقال من وظيفة لوظيفة تانية، أو بسبب البحث عن وظيفة تانية، أو استكمال الدراسة وإلى آخره. في عندنا كمان البطالة السلوكية، وهي البطالة الناجمة عن امتناع ورفض القوى العاملة بأغلب الأوقات المحلية عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط بوظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهاي الوظائف. في عندنا كمان البطالة المستوردة، وهي البطالة اللي بتواجه جزء من القوة العاملة المحلية بقطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية أو المهاجرة بهذا القطاع، مثل قطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات. بهمني هون كمان أنوه لآخر قرارات وزارة العمل الأردنية بالنسبة للعمالة المصرية بالتحديد. وزير العمل الأردني أكد على ضرورة اطلاع أصحاب العمل على القرارات اللي نصتها الوزارة، ويلي رح تساهم بضبط الأيدي العاملة المهاجرة اللي بدورها بتساعد بالنهوض بالاقتصاد الأردني. وعلى هذا الأساس تم إلغاء الشروط اللي كانت بتنطبق بحال انتقل العامل أو العاملة من غير الأردنيين من عمل لعمل تاني، واقتصرت على الحصول على براءة الذمة فقط. تم أيضاً السماح للعاملات والعمال من غير الأردنيين من الاستفادة من قرار تصويب أوضاعهم العمالية من غير ما يكونوا مضطرين إنهم يحصلوا على موافقة صاحب العمل السابق، بالإضافة للسماح لأصحاب العمل بإنهم يستخدموا العمالة الغير أردنية من دون ما يتقيدوا بأي نسبة. كل هالتسهيلات من شأنها المساعدة بتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال وإعطاء الفرصة للعاملات والعمال المهاجرين بإنهم إما يرجعوا ليكملوا شغلهم أو يتقدموا على فرص عمل جديدة. لكن السؤال هون، كيف ممكن هالقرارات تصب كمان بمصلحة العاملات والعمال الأردنيين يلي عم يواجهوا مشكلة البطالة المستوردة يلي ذكرتها قبل شوي؟ رح أتطرق لتفاصيل أعمق خلال الحلقة لحتى أحاول شرح هذا الجانب. بالثلاثية الثانية انتقلنا من الحديث عن العمالة المهاجرة للحديث عن أثار جائحة كورونا بعد مرور أكثر من سنة ونص على بدايتها. كلنا بنعرف أنه تقريباً ما في ولا قطاع أو محل أو مشروع أو شركة صغيرة كانت أو كبيرة إلا وتضررت من الجائحة وتبعاتها للأسف. مش بس الأعمال تسكرت وخسرت، وإنما بيوت كاملة تسكرت وأحوال معيشية تبدلت أحياناً للأبد. بثلاثيتنا قررنا نركز على ثلاث قطاعات مهمة من بين هالقطاعات، وهي قطاع السياحة، قطاع الزراعة وقطاع التعليم. سجلت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية 60 إغلاق لشركات سياحية بمطلع شهر 11 سنة 2020، بعد ما عجزت هالشركات عن أنها تدفع التزاماتها المالية للموظفين، إيجارات المكاتب والضمان الاجتماعي وغيرها من النفقات التشغيلية. بالأردن في تقريباً 800 مكتب مسجل للسياحة والسفر، واللي بيشغلوا بحدود 10,000 موظف وموظفة، 95% منهم أردنيين. ومثل ما سمعنا عن قصة علاء وغيره من الأدلاء السياحيين والعاملين والعاملات بالفنادق، أغلبهم صاروا وما زالوا مهددين بأنهم يتم تسريحهم من أعمالهم وانضمامهم لصفوف العاطلين عن العمل في حال استمرت جائحة كورونا على مستوى العالم وتوقفت السياحة. طبعاً مش بس الجائحة لحالها بتسبب تهديد مباشر بخسارة هاي الوظائف، وإنما القرارات والقوانين يلي بتصدرها حكومة كل بلد واللي من المفترض إنها تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر وكبير. شهر 11-2020 قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر إنه في عدد كبير من المكاتب السياحية مش قادرين يدفعوا رواتب 50% من الموظفين والموظفات يلي عندهم. وأشارت الجمعية كمان إنه التوقف التام عن العمل لشركات السياحة والسفر يلي استمر تقريباً لمدة 10 أشهر بسبب جائحة كورونا تسبب بعدم قدرة الشركات على إبقاء موظفينها وموظفاتها ودفع رواتبهم، بالإضافة لعدم قدرة هاي الشركات أو المكاتب عن دفع أجارات مكاتبهم أو تسديد قروضهم الشهرية للبنوك. ولاحقاً بنفس الشهر كان في 150 مكتب مهدد بالإغلاق، واللي كانت بتتمركز مشاكلهم بارتفاع التكلفة التشغيلية على القطاع من إيجارات للمعارض ورواتب للموظفين والتزامات مالية للبنوك والمؤسسات الحكومية وغيرها، بالإضافة كمان لعدم قدرة هاي الشركات إنها تحصل على تسهيلات مالية وقروض بنكية بسبب تعثرهم قبل ما يتم فتح باب المساعدات والتسهيلات. المشكلة إنه قطاع المكاتب السياحية بيشغل تقريباً 30 قطاع تجاري مساند لعمله، أهمها الفنادق والمطاعم والمواقع السياحية ومحلات بيع القطع التراثية وشركات النقل السياحي والأدلاء السياحيين وغيرها من القطاعات اللي تعطلت بتعطل عمل المكاتب السياحية. خلينا بس نذكر أنه عم نحكي عن قطاع السياحة يلي هو عصب الأردن وأحد أهم مصادر دخلها القومي. انخفض دخل الأردن من السياحة من 4.1 مليار دينار بسنة 2019 لمليار دينار بسنة 2020. أعداد هائلة من المنشآت الفندقية المسجلة والمرخصة توقفت تماماً عن العمل خلال هالأزمة، أما فنادق النجمة والنجمتين والشقق الفندقية نسبة إشغالها خلال كورونا وصلت لحد 0%. أما بالنسبة لقطاع الزراعة، أصغينا خلال هالموسم لمزارعين ومزارعات وأصحاب مزارع بمنطقة غور المزرعة، وهم بيحكوا عن خسائرهم المادية والمعنوية والتحديات اللي واجهتهم خلال الجائحة واللي بعدها مستمرة لليوم. بحسب رئيس اتحاد مزارعين وادي الأردن عدنان خدام، القطاع الزراعي بالأردن وصل لأسوأ مرحلة بتاريخه، وصار كتير من المزارعين يفكروا بشكل جدي بهجرة أراضيهم بسبب الخسائر الكبيرة اللي تعرضوا لها بسبب أزمة كورونا، واللي نتج عنها إغلاق أسواق تصديرية مهمة وانخفاض الأسعار لمستويات مش مسبوقة ما بتغطي الكلف. خسائر المزارعين لحد شهر 9 سنة 2020 تقدرت بعشرات الملايين من الدولارات، ومن المتوقع أنها ترتفع كمان وكمان بسبب الأضرار. واللي بيزيد على كل هاي الخسائر أنه القطاع الزراعي بيعاني كمان من نقص كبير في الأيدي العاملة نتيجة لتخفيض تصاريح العمل للعاملات والعمال المهاجرين. الإشي الملفت اللي بتعلق بالعمالة المهاجرة بالقطاع الزراعي وترحيلها هو كيف توضح أنه الأعمال اللي كان يقوم فيها العاملة والعامل المهاجر هي أعمال شاقة وغير منصفة. العاملات والعمال المهاجرين كانوا يشتغلوا بكل إشي بيتعلق بالأعمال الزراعية، من حراثة لري وقطف وجمع المحاصيل وحتى حراسة الأرض. لكن لما اختفى هذا النوع من العمال اجت محله العمالة المحلية، ويلي رفضوا تماماً انهم يقوموا بكل هاي الأعمال، بل طالبوا هالعاملات والعمال المحليين بأنه يتم دفع أجرة عن كل عمل من هدول بشكل منفصل عن التاني. طبعاً هذا المفروض يكون المنطق، على الأقل مقابل الرواتب القليلة يلي بيتم استغلال العمالة المهاجرة فيها ويلي بتشكل نسبتها 60% من مجمل الأيادي العاملة بهذا القطاع. ومش بس هيك، هذا النقص، نقص العمالة الزراعية سواء المهاجرة يلي عم يتم ترحيلها أو عدم السماح إلها بالرجوع، أو المحلية يلي رفضت تشتغل بأسعار زهيدة وغير منصفة، كله أدى لعجز عدد كبير من أصحاب المزارع بأنهم يبدأوا بعمليات تجهيز الأرض للزراعة، لأنهم كانوا مشغولين بالتفتيش عن عمالة محلية بتناسب ظروف صاحب المزرعة. والرفض اللي كان موجود عند كثير من هالعمال المحليين مثل ما حكيت قبل شوي شكل تحدي كبير عند أصحاب المزارع وإنتاجية أراضيهم. أما بالنسبة لقطاع التعليم، قمنا بالإصغاء لطلاب وطالبات أول ثانوي وتوجيهي من مدارس مختلفة بالأردن، ويلي ذكروا لنا مخاوفهم وظروفهم التعليمية يلي بلشت بأطول إضراب للمعلمين بتاريخ الأردن، وانتهت بمشاكل جائحة كورونا وقرارات الحكومة للحد منها، واللي أثرت وما زالت بتأثر بشكل كبير على قطاع التعليم، سواء معلمين ومعلمات، طلاب وطالبات، أو حتى أصحاب مدارس ومؤسسات تعليمية. قطاع التعليم بالأردن بضم 3600 مدرسة خاصة ورياض أطفال، وبشغل حوالي 56 ألف عامل. كبدت جائحة كورونا المدارس الخاصة خسائر كبيرة بسبب انتقال الطلبة لمدارس حكومية بعد التحول للتعلم عن بعد، الإشي اللي أدى لضرر مادي كبير لهالمدارس والمعلمات والمعلمين اللي بيشتغلوا فيها. حسب نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر السوراني، مئات المدارس الخاصة ما جددت رخصها لحد اليوم، وبيترافق هالإشي مع انخفاض نسبة التسجيل يلي وصلت لحد 40% مقارنة بالسنة الماضية. طبعاً السبب الرئيسي بانخفاض التسجيل بالمدارس الخاصة هاي السنة إنه ما في ملامح واضحة لكيف رح يكون شكل العام الدراسي الجديد بظل الوضع الوبائي اللي ما زال قائم بسبب جائحة كورونا، بالإضافة لخوف الأهالي من الرجوع للتعلم عن بعد يلي بنظرهم ما رح يكون أحسن خطوة بيعملوها لو سجلوا أبنائهم وبناتهم بمدارس خاصة من الممكن جداً إنهم ما يداوموا فيها أساساً. والإشي اللي بيزيد على الإقبال على هيك قرارات هو الوضع المادي المتردي لأغلب الناس والعائلات والأوضاع المعيشية الصعبة بشكل عام. كل هاي العوامل أدت لعدم قدرة المدارس على أنها تسدد رواتب العاملين والعاملات فيها، سواء كانوا معلمين ومعلمات أو إداريين وإداريات، وحتى كمان عدم القدرة على تسديد التزامات مالية تانية بتتعلق بأجار المباني اللي فيها هاي المدارس وغيرها، الإشي اللي خلى فرصة استمرارية هاي المدارس وفرصة العمل اللي بتوفرها ضئيل وأحياناً مستحيل. الثلاثية الأخيرة بهالموسم كانت مخصصة لتسليط الضوء على جانبين. الجانب الأول هو حقنا بالطريق العام والرصيف والمواصلات العامة وقدرتنا على الوصول والتنقل من وإلى أماكن الإنتاج والعمل، والجانب الثاني إجا كنوع من الإصغاء لأصحاب مبادرات وشركات بتشتغل على تطوير وتحسين وضع المواصلات العامة والطريق، ويلي بيعتمدوا بشغلهم بالدرجة الأولى على جهود فردية وجهود وخبرات متطوعين ومتطوعات. حكينا عن البسطات والأسواق الشعبية والأوضاع العمالية والمعيشية للعاملين فيها، وتطرقنا بالحلقتين ما قبل الأخيرة والأخيرة لنسمع عن شركة الأردن المهيئ ومبادرة مع النصل، المعنيتين بالحق في الوصول لكل أفراد المجتمع سواء كانوا نساء أو رجال ذوي إعاقة حركية أو أي إعاقة تانية، وسكان المحافظات الأقل تطوير والأبعد عن مراكز المدن والأعمال. لما نفكر نحكي عن فرص الحصول على وظيفة وبعدها فرص الوصول لهاي الوظيفة عند الأشخاص ذوي الإعاقة، بنلاقي إنه في مجموعة تشريعات كرست على مدى السنوات كتير من الممارسات الفردية والمؤسسية الظالمة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي بدورها ساهمت بإقصائهم عن سوق العمل. على سبيل المثال، الشروط اللي بيتضمنها نظام اللجان الطبية اللي صدر بسنة 1977 اشترط توفر اللياقة الصحية بالمتقدمين والمتقدمات للعمل في القطاع العام، واللي بالنتيجة بيحرم لليوم عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة من الشغل بالوظائف الشاغرة. من أهم أسباب بطالة ذوي الإعاقة كمان هو ضعف قناعة معظم أصحاب الأعمال بقدراتهم وعدم توفير الأدوات المساندة إلهم ببيئة العمل بسبب ارتفاع تكلفتها، غير طبعاً انخفاض أجورهم وعدم شعورهم بالأمان الوظيفي والاستقرار. كل هذا بيعتبر من أبرز التحديات اللي بيواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، ويلي بالنتيجة بيمنعهم من العمل وبيتسبب ببطالتهم. وغير هيك، من أهم الأسباب اللي بتوقف كمان بوجه الأشخاص ذوي الإعاقة من إنهم يلاقوا شغل هي المواقف السلبية اللي موجودة عند كتير من أصحاب العمل تجاه ذوي الإعاقة، والافتراء عليهم بأنه عطائهم ضئيل، بالإضافة لقلة تواجد مراكز التأهيل والمساندة في الأردن وصعوبة المواصلات وعدم توفر الوسائط اللي بتساهم بدورها توظيف ذوي الإعاقة، غير تدني الرواتب والأجور المدفوعة لهم ويلي هي فعلياً ما بتكفي لتغطي تكاليف الاحتياجات الضرورية للحياة اليومية. طبعاً هاي المشاكل وانعدام المسهلات والأمان بالوصول للعمل والتواجد فيه بتخلي كتير من الأهالي يتشكل عندهم نوع من التحفظ على الأعمال اللي بتقدمها مؤسسات التأهيل والتشغيل لأبنائهم وبناتهم، خاصة ذوي الإعاقة الذهنية. التحفظ بيجي بسبب الخوف عليهم من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة، بالإضافة لرفض بعضهم للأعمال البسيطة اللي ما بتتناسب مع المستوى الاجتماعي لأبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة. وللأسف، حتى بعد ما يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على الوظيفة اللي بتقدموا لها، بيضل في الخوف والهاجس من أنهم رح يكونوا دايماً الحلقة الأضعف، ومن أوائل الأشخاص اللي بيتم الاستغناء عن خدماتهم في حالة خربط وضع مكان العمل بحجة أنه ذوي الإعاقة مش قادرين أنهم ينفذوا مهام معينة وإلى آخره من الحجج المش مبنية على أي واقع أو حقيقة. وبالنتيجة بنلاقي أنه الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا في الأردن من مصاعب في مجال العمل والحصول على الوظيفة، ويلي بتكون مرتبطة إما بالجانب القانوني أو بالممارسات العملية داخل مكان العمل. خلينا ننتقل لنحكي عن كيف بيساهم الوضع العام لشبكة المواصلات بالأردن ببطالة النساء. بيّنت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني تغريد فيسي أنه العوامل الرئيسية والمفصلية اللي بتضعف مشاركة المرأة الأردنية اقتصادياً بسوق العمل كتيرة، وبمقدمتها تكاليف أجور النقل والعادات والتقاليد السائدة بالمجتمع وتدني الأجور. الحد الأدنى للأجور غير كافي أبداً للمواطنين، خصوصاً بظل الغلاء المعيشي والتضخم يلي بنعيشه كل يوم. بالواقع، نسبة مشاركة النساء بسوق العمل تراوحت في 20 سنة الأخيرة ما بين 14-15%، وهي من أقل المعدلات في الوطن العربي. حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية، بتقول التقديرات أنه محدودية الوصول لنقل عام فاعل وآمن بيشكل أكبر عقبة أمام مشاركة المرأة في سوق العمل في البلدان اللي بتقل أو بتنعدم فيها هاي الوسائل، وبالنتيجة بتقلل من احتمالية مشاركة المرأة اقتصادياً بنسبة 16.5%. جائحة كورونا كمان أثرت بشكل سلبي على سيدات الأعمال، لأنه أغلبهم مشاريعهم يا إما صغيرة أو متناهية الصغر، وأعمالهم مش بس تضررت وإنما اضطروا أنهم يغلقوها أو ينهوها بسبب نقص السيولة وصعوبة حصولهم على تمويل، خصوصاً أنه بهيك ظروف أنواع الدعم هاي بالذات هي من أوائل الأشياء يلي بتقوم الجهات المعنية بإيقافها. من جانب تاني، بعيد عن أثار جائحة كورونا، تدني أجور النساء مقارنة مع أجور الرجال، أي الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيم المتساوية، وصعوبة المواءمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنة وعدم توفر حضانات لأطفال العاملات وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها بتستنزف معظم الأجور اللي بتتقاضاها النساء. أما بالنسبة للعمال والعاملات وظروف وصولهم للعمل حسب المحافظات اللي بيعيشوا فيها وبعدها عن مركز الوظائف، بنلاقي أنه في الأردن تصدرت محافظة الطفيلة قائمة المحافظات الأردنية بأعلى نسبة بطالة في عام 2020، ويلي وصلت لحد 28.5%. محافظة معان إجت في المرتبة الثانية، وبعدها العاصمة عمان، وبعدها عجلون اللي وصلت لنسبة 25%. كشفت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في الأردن أنه عدم توفر خدمات النقل العام في المناطق النائية بيحرم سكانها من فرص العمل لصعوبة الوصول إلها. ورغم هيك كتير من الشباب والشابات بيقبلوا أنهم يشتغلوا بمهن ورواتب غير عادلة رغم تآكل دخلهم الشهري المستمر بسبب تكلفة النقل، والسبب بقبول هاي الأعمال والظروف هو التخلص من وصمة عاطل عن العمل يلي بالنتيجة بيحد من قدرة كتير من الشباب والشابات على التعايش مع الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة وبيحرمهم من تلبية جزء كبير من احتياجاتهم. وسائل النقل السيئة بخدماتها والمرتفعة بتكاليفها من العوامل اللي بتأدي لارتفاع الفقر والبطالة في المجتمعات، خاصة بظل غياب منظومة نقل متكاملة بينقصها الحداثة والتطور والتنوع. بيوضح الخبير الاقتصادي محمد البشير إنه استنزاف كلف النقل للدخل تبع المواطنين اللي بتعتبر متدنية أصلاً بيساهم برفع معدل الفقر. بنهاية هالحلقة بنكون وصلنا لختام بودكاست ما العمل، ويلي رافقناكم فيه على مدار شهرين حاولنا فيهم نغطي قضايا وتجارب وقصص عن ومع العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين بالأردن، على أمل إنه فهمنا لهالمرحلة المعقدة من حياتنا يساعدنا نفهم كيف ممكن نتقدم لها ونتقدم فيها ونحمي حالنا وغيرنا من دواماتها، ونكون دائماً متذكرين إنه ظروف عملنا مش وحدة ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج. تقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقات أو تتابعوا حلقات جديدة من برامج تانية عبر جميع منصات البودكاست. كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة، من البحث بيان عروري، من التحرير صابرين طه، من هندسة الصوت محمود أبو ندى، والنشر والتواصل أشرفت عليه مرام النبالي وبيان حبيب. بودكاست ما العمل من إنتاج صوت.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.